أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة، وبين القين اشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث بعضهم بالحرية. الكلام في موانع الإرث، وقد مر يوم أمس أن من موانع الإرث هو الرقية. إذا كان الإنسان يريد أن يمنع ويمنع من الوصول، يمنع من الإرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، هنا يقول لا فرق بين أن يكون هذا الرق أم ولد أو مدبر. أم الولد واضح بعد هي التي تشبثت بالحرية بأن أنجبت ولدا أو صارت حاملا من مولاها، لا فرق بين أم الولد والمدبر. المدبر أيضا تشبث بالحرية لأن مولاه قال له أنت حر دبور حياتي، والمكاتب أيضا تشبث بالحرية فإنه اتفق مع مولاه على أن يدفع مبلغا معينا فيصير حرا. المكاتب على قسمين أيضا، تارة يكون مكاتبا مشروطا وتارة يكون مكاتبا مطلقا. يعني تارة يكون مكاتبا مشروط بأن اشترط عليه سيده أنه إن دفعت المبلغ إلى ذلك الوقت فأنت حر، وإلا فأنت قين لا يتحرر منك ولا شيء. يعني يعين له مبلغا معينا إلى وقت معين، إن دفع المبلغ خلال ذلك الوقت تمام المبلغ فهو حر، وإن لم يدفع تمام المبلغ فهو رق. هذا الذي يعبر عنه بالمكاتب المشروط. في قبال المكاتب المطلق الذي ينعتق بمقدار ما يدفع، يقول له سيده ادفع لي 100 دينار، فكلما دفع جزءا من هذه 100 دينار تحرر منه جزء بمقدارها. يقول لا فرق بين أم الولد، هنا يشير إلى أفراد من العبيد الذين تشبثوا بالحرية كأم الولد، ويقول ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق، لكن المطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة، فإن هؤلاء لا فرق بينهم وبين القن، فإن هؤلاء بأجمعهم ماذا يمنعون من الإرث، يعني لا يرثون ولا يورثون. ليش؟ الاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث بعضهم بالحرية، كما هو الحال بالنسبة إلى القسم الأول الذين أشرنا إليه، الذين أشرنا إليهم وهم أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق. ليش قيد المطلق بالذي لم يؤدي شيئا يا شيخ علي؟ لأنه إذا أدى شيئا تحرر منه بمقدار ما أدى فيرث بمقدار ما تحرر منه، لهذا قيده بالمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة. يقول الاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث بعضهم بالحرية. هنا إشكال. أم الولد نهي عن بيعها، أليس كذلك؟ فما دام قد نهي عن بيعها فكيف نتصور أنها تشترى من مال مولاها وتعتاق، عفوا تشترى من مال مورثها وتعتاق؟ مو قلنا أن الرق إذا لم يكن للميت وارث إلا هذا العبد فإنه يشترى بمال الميت ثم يعتق، يشترى بمال الميت ثم يعتق. هنا أم الولد المفروض أنها لا تباع. يقول يجيب عنه الشهيد الأول، يقول الشهيد الثاني يقول والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لحقها، لأن ما فيه تعجيل لحبسها زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المانع. المنع نعم نوع مصلحة لها، أنك بما أنك قد تشبثت للحرية بإنجابك لهذا الولد نعطيك مزية ومصلحة، وهي أنها أنك لا تباعي لكي تبقي على ملك مولاك، فإذا مات تنعتقي. إذا مات تنعتقي بماذا؟ بإرث ابنك لك، يعني يرثك ابنك فتنعتقي، لأنه زيارة في مصلحتها التي نشأ منها المانع، فيصح البيع هنا بطريق أو لا، لأن فيه تعجيل لحقها. اتضحت النقطة يا شيخ علي؟ ولو كان المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه، أدى الربع فعتق منه بمقدار الربع، يقول فك الباقي، يعني تفك ثلاثة أرباع المتبقية، وإن كان يرث بجزئه الحر، هو بحسب الربع يرث، بحسب الربع يرث، لكن يقول يفك الثلاثة أرباع المتبقية لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له، بمنزلة من لا وارث له. اتضحت النقطة؟ هذا العبد ربعه تحرر وثلاثة أرباع لا زالت ماذا؟ رق. يقول نعطيه بمقدار ما تحرر وهو الربع، أما الثلاثة أرباع الباقية وهي التي لم تتحرر بعد فهي بمنزلة ماذا؟ يقول لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له، يعني بالنسبة إلى المال مال الميت، لو كان للميت 100 دينار فأعطينا ربعها لهذا المبعض، أعطينا 25 دينار لهذا المبعض، خب تبقى عندنا 75 دينار، هذه 75 دينار لا وارث لها، واضح؟ فإذا كان لا وارث لها وللميت قريب رق، المفروض أنه هذا الرق قريب للميت، ثلاثة أرباع لا زالت رق فتشترى بهذا المقدار. اتضحت النقطة اللي يشير إليها؟ يقول لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث وهي 75 دينار التي هي في مقابل الثلاثة أرباع التي لا زالت رقا، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له، فإذا كانت في منزلة من لا وارث له، قلنا سابقا أن الميت إذا مات وليس له وارث يشترى قريبه الرق ويعتاق. لا مو بالربع، يشترى بثلاثة أرباع متبقية، طبعا يستطيع أن يدفع هو فيها لو قصرت. ورابعها، رابع الموارد التي تمنع من الإرث، اللعان، وهو مانع من الإرث بين الزوجين وبين الزوج والولد المنفي به من جانب الأب والولد. هنا اللعان كما هو معلوم تارة يكون اللعان من أجل درء الحد عن الزوج الذي قذف زوجته، الزوج الذي قذف زوجته ليدرء عنه الحد يحتاج إلى ماذا؟ إلى اللعان، كما صرحت بذلك الآيات القرآنية. وتارة أخرى يكون اللعان لنفي الولد الذي ولد على فراش الرجل، هذا الولد ولد على فراش هذا الرجل، وهذا الرجل يقول ماذا؟ ليس بولدي، لا ينتفي منه إلا بماذا؟ إلا باللعان. يقول الشهيد الأول هنا أن اللعان مانع من الإرث، إذا نفي بهذا اللعان ولد معين، هذا الولد وهو عامر ونفي مع أنه ولد على فراش زيدين، نقول هذا الولد ابن الملاعنة لأن أمه قد لعنت. ورابعها اللعان وهو مانع من الإرث بين الزوجين، يعني بين زيدا وزوجته هند لا يوجد إرثون. ليش؟ لوجود اللعان بين الزوجين. إذا اللعان يمنع الإرث بين الزوجين. وعليكم السلام. من جهة، وبين الأب والابن من جهة أخرى. واضح؟ ليش ينتفي الإرث بين الزوجين يا شيخنا شيخ علي؟ لماذا؟ قال اللعان وهو مانع، وهو مانع من الإرث بين الزوجين. لماذا ينفي الإرث بين الزوجين؟ لارتفاع الزوجية به من دون فلاح، فهو بحكم الفاسخ يا شيخ علي. ومعلوم أنه بعد انتفاء تلك العلقاء لا موضوع للإرث، لأن موضوع الإرث هو الزوجية. المرأة المحكومة بأنها زوجة، أو الرجل المحكوم بأنه زوج الذي اعتبره الشارع زوج، أو التي اعتبرها الشارع زوجة، هذا الرجل وهذه المرأة ليس زوجا وليست زوجة. واضح؟ فانتفاء الزوجية عن انتفاء موضوع الإرث. لهذا قال وهو مانع من الإرث بين الزوجين، لما أشرنا إليه من أنه فسخ للنكاح من غير حاجة إلى طلاق ظاهرا. يقول وهو مانع من الإرث بين الزوجين من جهة، يعني وبين الزوج والولد المنفي به اللعان، المنفي به يعني باللعان. جيد. إذن مضافا إلى أن الزوجين لا يتوارثا، كذلك الابن الذي نفي باللعان لا يرث الأب الملاعن. وبين الزوج والولد المنفي به يعني باللعان من جانب الأب والولد، يعني هم الأب لا يرث الولد وهم الولد لا يرث الأب، من كلا الجانبين. لا هذا يرث ذاك ولا ذاك يرث هذا. واضح؟ يقول من جانب الأب والولد. ما الدليل على أصل هذا الحكم؟ شايف ما؟ أطني الكتاب اللي فوق. ما الدليل على أنه لا يرث؟ هناك عدة نصوص دلت على ذلك، نختصر على نصين منها. الرواية رقم 32960، يرويه الشيخ الخليني رحمة الله عليه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن لم تكن أمه حية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله. إذن ميراث ولد الملاعنة لأمه، لأنه لم ينتفي عن الأم، الأم لا تنكر أنه ولدها، الكرام أنه انتفى عن الأب فقط. واضح؟ وأما علقته بأمه فهي باقية، التي انتفت هي علقته بأبيه. نتكلم حينما نعبر الأب نقصد به الأب الظاهر، يعني الذي هو أب لولا هذه الملاعنة. مو واحد يشكل على أنه يقول كيف تقولون هو أبوه والحال أنه قد لاعن. يقول إن أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، إذن الميراث للأم ولا ميراث للأب، وإلا ما إذا معناه أن يخصص بالأم، وسيأتي إن شاء الله أكثر من ذلك في الرواية الآتية. خب إن لم تكن الأم حية يا شيخ علي، يقول فإن لم تكن أمه حية لأقرب الناس إلى أمه أي أخواله إخوة الأم. فيفهم من ذلك أنه لا تصل النوبة إلى أقارب الأب، وإلا لقال إلى الطبقة الثانية وهم أقارب الأب والأم معا، بل الإرث فقط وفقط إلى ماذا؟ إلى جهة الأم، ولا يشمل جهة الأب أصلا. وتدل على ذلك أيضا الرواية رقم 32967، يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. سندها واضح بعد انه معتبر، عن ابي عبد الله عليه السلام في الملاعن، في الأبي الملاعن يعني، في الملاعن ان اكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه امرأته، يعني لا يحصل انفصال، وضرب الحاج لانه المفروض انه قذفها، وان لاعن يعني لم يتوقف عن اللعان بل لاعن، وان لاعن لم تحل له ابدا يعني توجب الحرمه المؤبده، وان قذف رجل امراته كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه اخواله، ورثه اخواله، فان ادعاه ابوه لحق به، فإن ادعاه أبوه لحق به، خب إذن يرثه أخواله، أما هو الأب فلا يرث، فلا يرث، فإن ادعاه أبوه لحق به، لأن الأب أقر على نفسه بأن هذا الولد ولدي، وإن مات ورثه الابن، يعني إن مات الأب ورثه الابن، ولم يرثه الأب لو مات الابن، واضح. ونحوها ايضا روايات عديدة في هذا الباب ليست قاصرة عن الدلالة، منها الرواية رقم 32969، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، فلما وضعت ادعى ولدها فاقر به وزعم انه من قال يرد اليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى، يرد إليه ولده ولا يرثه، يعني الأب لا يرث الابن، على أي حال روايات كثيرة في هذا الباب والباب الذي قبله غير قاصرة عن الدلال على هذا الحكم. خب، يقول من جانب الأب والولد إلا إذا الملاعنة تمنع الابن لأنها تقطع العلق بين الابن والأب فلا يرث أحدهما الآخر، إلا أن يكذب الأب نفسه في نفيه فيقول أني كنت مخطئا وهذا ابني، يقول لا هذا صحيح أنه ابني، ولو مثلا قال هذا يشبهني الظاهر أنه ابني مثلا. خب العاقب الفحوصات الطبية بعد ترفع هذه الإشكالات، إلا إذا كان واحد بعد من النمط الذي لا يؤمن بهذه التقنيات. خب، إلا أن يكذب الأب نفسه في نفيه فيرثه الولد من غير عكسين، يعني هو يرث الولد يرث الأب والأب لا يرث الولد من غير عكسين. خب، وهل يرثه حينئذ أقارب الأب مع اعترافهم به؟ هنا كلام، أقارب الأب يرثون الابن مع اعتراف الأب أول شيء، وهم اعترافهم أيضا، يعني عندنا اعترافين، الأب أقر بالولد هذا أولا، ثم أقارب الأب أقروا بالولد أيضا، الشرط الأساسي هو أن الأب أقر بالولد، فإذا أقر الأب بالولد هل أقارب الأب يرثون الولد مرتين، او نشترط في ارثهم للولد ان يعترفوا به؟ يعني عندنا هنا ثلاثة وجوه، الوجه الاول ان نقول ان اقارب الاب يرثون الولد ان اقروا به واعترفوا به، الوجه الثاني ان نقول سواء اعترفوا به ام لم يعترفوا به يكفي اعتراف الاب فيرثون الولد، القول الثالث او الوجه الثالث ان نقول لا يرثون الولد مطلقا لان الاب لا يرث الولد وهم انما يتقربون بالاب، اذا عندنا ثلاثة اوجه، وجه القول الاول وهو انه اقارب الاب يرثون الولد مع اعترافهم به، شوف وهل يرثه حينئذ اقارب الاب مع اعترافهم به، هذا هو القول الاول، القول الثاني او مطلقا يعني سواء اعترفوا به ام لم يعترفوا، أو عدمه مطلقا، وهذا هو القول الثالث، يعني لا يرثونه مطلقا سواء اعترفوا أم لم يعترفوا. وجه القول الأول هو أن الإقرار الصادر من الأب ومضافا إلى اعتراف أقارب الأب يكون بمثابة البينة الموجبة لثبوت النسب، فإذا ثبت النسب ثبت التوارث، وإنما نحن منعنا الأب لأجل اللعان، ملتسين منعنا الأب من إرث ابنه لأجل اللعان، الأب يقينا لا يرث الابن لأجل اللعان، فيبقى الأقارب الآخرين على حالهم بعد ثبوت النسب، واضح؟ فيرثون، ما المانع من أنهم يرثون حتى وإن منع الأب؟ هذا هو وجه القول الأول. وجه القول الثاني، القول الثاني ماذا يقول؟ أنهم يرثونه مطلقا سواء اعترفوا أم لم يعترفوا. وجه القول الثاني هو تماما نفس وجه القول الأول، إلا أنه فيه شيء من التعديل، حيث أن إقرار الأب هو تمام العلة. أصحاب القول الثاني يقولون إقرار الأب هو تمام العلة لثبوت النسب، وأما إقرار أقارب الأب فلا، أو نفيهم مثلا فلا أثر له، سواء أقروا أو نفوا لا أثر له، واضح؟ ولهذا يرثون ويمنع الأب، ومنع الأب لأجل اللعان كما أشرنا ليس إلا. ووجه القول الثالث، القول الثالث ماذا يقول؟ أنهم لا يرثون مطلقا سواء اعترفوا أم لم يعترفوا، لا يرثون الميت هذا الابن مطلقا، هذا الابن الذي أقر به أبوه بعد اللعان لا يرثه أقارب الأب مطلقا، هذا هو القول الثالث. ليش لا يرثونه؟ لأن الشارع قد حكم من قطاع النسب بين الأب والابن بالملاعنة، واضح؟ فلا يعود هذا النسب بالإقرار حتى وإن أقر الأب واعترفوهم، هذا النسب لا يعود بالإقرار. إذن كيف يرث الابن الأب؟ نحن قلنا أن الابن يرث الأب، كيف؟ والحال أنه النسب انقطع ولا يعود بالإقرار. قال صحيح أن النسب انقطع ولا يعود بالإقرار، إلا أن إرث الابن هنا ليس لأجل النسب بل لأجل إقرار الأب، لأن الأب يقر، وإقراره هنا بما هو عاقل جار عليه، لأن قاعدة الإقرار ماذا تقول يا شيخ نشيط علي؟ قاعدة الإقرار مفادها أن الإنسان متى ما أقر على نفسه بشيئين قبل إقراره في هذا الشيء فيما فيه مضرة على نفسه، ولا يقبل إقراره فيما فيه ماذا؟ نفعا إلى نفسه، لأني إذا أقررت بشيئين هذا الشيء قد يكون فيه مضرة لي فيقبل إقراري، وقد يكون فيه منفعة لي فلا يقبل إقراري، بل هو في الواقع ليس إقرارا من هذه الجهة بل هو ادعاء بهذا اللحاظ، وإن عبرنا عنه بالإقرار تسامحان. إذن أو عدمه مطلقا، أوجه ذكرنا هذه الأوجه وأوضحناها. خب أشهرها الأخير وهو أنه لا يرثونه مطلقا. ليش؟ لحكم الشارع من قطاع النسب فلا يعود بالإقرار، فلا يعود، وإنما ورثه الولد بالتقليد، هذه وإنما جواب على إشكال مقدر، فإذا لم يعد النسب كيف الابن يرث الأب؟ وإنما ورثه الولد بالتقليد، عفوا وإنما ورثه الولد بالتقليد بدليل خارج، لا لأجل نفس التقليد والإقراء، ولا لأجل نفس أن النسب قد عاد، بل بدليل خارج وهو ماذا؟ وهو قاعدة الإقرار، أو لأجل النصوص الخاصة مثلا، والنصوص الخاصة ليس مفادها أن النسب يثبت، وقد أشرنا إلى النصوص فيما سبق. خب. ثم يقول ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين، يعني إخوة مثلا من الأب والأم معا، وأخرى من الأم كالإخوة اقتسموه بالسوية، يعني كان للميت إخوة من أبويه ثم أمه بعد الملاعنة مثلا تزوجت برجل فأنجبت أيضا، فلديه إخوة من الأم أيضا، يعني عند إخوة من الأبوين معا. حينما نقول من الأبوين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه ظاهرا ولد على فراش ذلك الرجل ظاهرا، وإن كان الآن النسب منفي بحسب الشسمة الحكم الشرعي. نقول للولد إخوة من الأبوين وله إخوة من خصوص الأم. لو كنا نحن والأدلة يعني لو لم يحصل لعان لكنا نقول أن الإخوة للأبوين لهم إرث خاص والإخوة من جهة الأم لهم إرث خاص، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنهم، يعني لا يخلطون في الإرث، بل الإخوة من جهة الأم لهم مقدار معين والإخوة من جهة الأب والأم لهم مقدار معين، أليس كذلك؟ أما هنا فلأجل حصول اللعان نقول ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين وأخرى من الأم كالإخوة اقتسموه بالسوية، يعني نعتبرهم بأكملهم إخوة من جهة الأم فقط. ليش؟ لسقوط نسب الأب، لسقوط نسب الأب، الأب سقط النسب من جهته فلا يعتبرون إخوة له من قبل أبويه بل من قبل الأم فقط. خب ولو كان المنفي توأمين، خب هذا الزوج لا عن زوجته فولدت بعد اللعان مثلا أو قبل اللعان مو مشكلة، المهم أن الولد الذي خرج منها لم يكن واحدا بل خرج اثنان أو أربعة، أصيلة هذه بين عليها أخرجت أربعة، البحار يقولون عن الأنثى التي تنجب عدد كبير يقولون عنها أصيلة هذه. خب لسقوط عفوا ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة، التفت معي المولود اثنين معا، خب هذين الاثنين جزما أبوهما واحد توأمين بعد لا نحتمل أن يكون هذه أبوين. خب مع ذلك يقول يتوارثان بالأمومة، ليش؟ لأنه باللعان سقط نسبهما إلى الأب، لا يوجد لهما أب معروف الآن، واضح؟ وإن كان جزمان أبوهما واحد بحسب الخارج يعني، إلا أنهما لا يتوارثان إلا من جهة الأمومة، يعني من جهة أمهما فقط. يقول ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة. هذا تمام الكلام في المانع الرابع. المانع الخامس من موانع الإرث الحامل، وخامسها الحامل وهو مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيان، مع أنه ابن للميت، هذا الحمل الموجود في بطن هندين ابن للشيخ علي رحمه الله وقدس سره، واضح؟ إلا أن كونه حملان نفس كونه حملان يمنعه من الإرث، لو كان منفصلا لورث، لكن كونه حملان يمنعه من الإرث. الختيم إلى النقطة، الابن لا يرث أباه، نعم هذا الجنين ابن لهذا الميت إلا أنه لا يرثه. إذا نقول الحمل مانع من الإرث، يعني الجنين وهو في بطن أمه يمنع من الإرث لكونه حملان، وإن جزمنا أنه حي نشوفه يتحرك حق بالأشعة الآن موجودة ونشوف حركته فهو جزما حي، لو كان خارج بطن أمه لورث، لكن كونه في هذا الصندوق يمنعه من الإرث. وضحت النقطة؟ يمنع من الإرث. أخوة الآن نكمل المسألة، أخوة احنا ما كملنا المسألة. خب يمنع من الإرث إلا أن ينفصل حيا. إذا انفصل حيا ورث. اتضحت النقطة؟ إذا انفصل حيا ورث، حتى وإن جزمنا أنه قبل خروجه بلحظة كان حيا لكنه خرج ميتا لا يرث. مكمل 9 أشهر مع ذلك ماذا؟ لا يرث إلا إذا خرج حيا. أنا أركز على هالنقطة. فلو سقط ميتا لم ينفصل، عفوا لم يرث. يقول وهو مانع من الإرث، يعني نفس كونه حملا يمنعه من الإرث إلا أن ينفصل حيا. فلو سقط ميتا لم يرث. فلو سقط بمعنى خرج، لم يرث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم السقط لا يرث ولا يورث. السقط لا يرث ولا يورث. ولا تشترط حياته، يعني انه فيه روح وهو في بطن امه. ولا تشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث، هذا الرجل كان مع زوجته التي دخل بها هذه اللحظة، زف إليها وكان كبير السن من شيخ الشيخ علي رحمه الله، فلشدة فرحه بهذا الزواج توفي بعد أن واقع زوجته. الكستين فلم يقع الا رقاع واحد، ما نحتمل ان الولد انحقر قبل ذلك. واضح؟ اذا كان هذا الولد حين موت الاب نطفة، كان هذا الولد حين موت الاب نطفة، بل في بعض الاحيان هذا الولد لا تنعقد نطفته الا بعد يوم او يومين. طبيا الان يقولون ان النطفة قد تبقى في رحم المرأة قبل وصول البويضة إلى مرحلة التبويض، قد تبقى النطفة يوم أو يومين قبل أن تموت النطفة ويحصل التلقيح في هذين اليومين. طبيا ثابت هذا المقدار. جيد. مع ذلك نقول الولد يرث وإن كان نطفة حين موت الآب. يقول ولا تشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث. إذا انفصل حيا، متى ما انفصل حيا ورث. ولا يشترط استقرار حياته، يعني شنو استقرار الحياة يا شيخنا شيخ علي؟ يعني شنو؟ يعني كون هذا الجنين أو هذا الولد بعد ما صار جنين بعد أن خرج، كون هذا الولد في حالة صحية مستقرة بحيث أنه يعتاد في مثله أن يعيش. واضح؟ فلا يصلح على الولد الذي يعلم من حاله أنه سيموت خلال هذه الساعة أنه مستقر الحياة. ولد خرج ونعرف من شكله وقلبه طالع مثلا وما رشينه، على أي حال وضعه الصحي واضح أنه لا يعيش إلا دقائق معدودة، هذا لا يقال له مستقر الحياة. يقول ولا يشترط استقرار حياته، أهم شيء مثل ما يقول الشيخ عادل أن يخرج حيا، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله. مو شرط أن تكون حياته مستقرة، بل أكثر من ذلك يقول ولا استهلاله. يقصد بالاستهلال هنا الصوت الذي يصدر من الطفل بعد الولادة، والذي غالبا ما يكون بكاء، ما يعرف يتكلم خب. ولا استهلاله لجواز كونه أخرس، يمكن أن يكون أخرس هذا، وربما أذكر الشيخ علي حفظه الله ورعاه بأن التعليل غير مناسب هنا. متفقين؟ التعليل غير مناسب. شلي انت أذكرت يا شيخ علي مو؟ لأن الآخرة لا يقدر على الكلام، ولكنه يقدر على ماذا؟ يقدر على البكاء ونحوه. إذن هذا التعليل غير مناسب، وهذا الإشكال من الشيخ علي حفظه الله ورعاه في محله لولا ورود التعليل في بعض النصوص المعتبرة مثل الرواية 33,000 و44 لا بعد ما كملناها عندنا عقب الرواية هم إضافة إلى الرواية ها. مثل الرواية 33,044 فإن الرواية 33,044 ورد فيها هذا الأمر، جاء فيها وهي معتبرة السند الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربع بن عبد الله وهو موثق عن أبي عبد الله عليه السلام، مضاف أن ابن أبي عمير أيضا هو الراوي عنه إلا أنه في ذاته موثق. خب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورد، إذا تحرك بعد خروجه يعني ورد أنه ربما كان أخرج، ونحوها رواية أخرى أيضا لنفس الراوي يقول الكليني الرواية التي بعدها مباشرة الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا، يعني تحرك واضح بحيث نقص أنه حي، تحرك تحركا بينا يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرج. إذن الإمام يعلل عدم حل النقي بأنه ربما كان أخرج، فلا نشترط التلفظ منه. خب إذن الرواية تعلل ماذا؟ تقول لأنه ربما كان أخرج، وبما أنه المعروف أن الأخرج لا يقدر على الكلام ولكنه يقدر على إصدار الأصوات الأخرى، فلا بد من حمل المراد في الروايات على أن المراد بالخرج في الروايات هو وجود عاهة اللسان تمنع من صدور الصوت مطلقا حتى يكون مناسب مع تعليل الإمام سلام الله عليه. واضح؟ يعني الإمام لا يريد بالخرج المعنى المحمود من الخرج، فإن المحمود من الخرج أن الإنسان إذا كان أصم لا يسمع فبالتبع ماذا؟ لا يمكنه النطق لكنه يمكنه البكاء ونحو ذلك، أليس كذلك؟ نقول هذا المقدار من الخرج ليس هو المقصود من كلام الإمام سلام الله عليه، بل المقصود هو مرتبة أعلى وهي وجود عاهة تمنع من النطق مطلقا حتى يصح كلام الإمام سلام الله عليه، وهذا أمر طبيعي يعني ليس فيه أي تكلف. هذا المعنى، هذا المعنى حمل كلام الإمام على هذا المعنى ليس فيه أي تكلفين لجواز، نرجع إلى عبارة الكتاب يقول لجواز كونه أخرج، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة، بل مطلق الحياة يعني تكفي مطلق الحياة، يعني يشترط مقال لا يشترط استقرار حياته ولا استهلاله لجواز كونه أخرج، يقول بل يشترط مطلق الحياة، يعني الشرط في توريثه هو مطلق الحياة، مطلق أن يكون حيا. بأي كيفية ثبت ذلك؟ ثبت أنه خرج من بطن أمه لثانية أو ثانيتين وكان حيا، هذا المقدار كافي. بل مطلق الحياة المعتبرة، يعني شنو المعتبرة هنا؟ المدلول عليها، مثلين مطلق الحياة المدلول عليها بالحركة البينة، خب لو استدل على الحياة بغير الحركة البينة كفى، نحن نشترط الحياة فقط لا بنحو التخلف الطبيعي كما يحصل الآن. إذا قطعت أنت رحت إلى حيوان كالبقرة مثلا أو الناقة فأخذت السيف وقطعت وهو الحيوان حيها، قطعت منه ماذا؟ قطعة من لحمه، تجد أن اللحم يتقلص. هذا وضع طبيعي، حتى الحيوان إذا ذبح إذا حاضرين في الذبح حالة يحصل بعد خروج الروح حالة من تقلص اللحم، اللحم يتقلص تحصل فيه حالة من الاهتزازات، هذه رأيناها مرارا وتكرارا. خب يقول لا بنحو التقلص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتان، فإن مثل هذه الحياة لا عبرة بها، هذه الحياة موجودة في أجزاء من الجسم بحيث لا يصدق على الإنسان أنه حي، موجودة في اليد لأن هذه الحركة يقولون لا تنفك عن شيء من الحياة بنحو من الأنحاء، مو تلك الحياة المعهودة لكن بنحو من الأنحاء. يقول كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا، فكانت بعض الأعضاء تختلف لكن جزمان الأجزاء الرئيسية في الجسم بما فيها الدورة الدموية والدماغ ونحو ذلك متوقفة تماما. هذه التخلصات الطبيعية ماذا؟ لا تؤثر في إثبات الحياة لا بنحو التخلص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتان. ثم يقول وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه، يحجب غيره ممن هو دونه، لأننا لا نعلم أن هذا الجنين يخرج حيا أم لا. فإذا كان للميت جنين في بطن الأم، ابن جنين لا زال حامل، وللميت إخوة لا تصل النوبة إلى إرث الإخوة لأننا نحتمل انتصال هذا الجنين وهو حي، يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة، فيترك الإرث حتى تضع هذه الامرأة أو هذه الأمة حملها. ليش؟ لأننا نحتمل انفصاله حيا فلا تصل النوبة إلى إرث ماذا؟ إلى إرث الإخوة. نعم لو طلبت الزوجة وله إخوة، يعني للميت إخوها مو للجنين إخوة، نعم لو طلبت الزوجة الإرث وعطيت حصة ذات الولد، نعم لو طلبت الزوجة الإرث وعطيت حصة ذات الولد، يقصد بذات الولد العبارة فيها شيء من الإيهام، يعني الميت الذي له ولد، لأنه لا عبرة بالأم بهذه الزوجة لها ولد أو ليس لها ولد. نعم لو طلب، لأنه قد يكون للميت أنا حامل وله زوجة، الأم لا ترث لكن الزوجة ترث، هذه الزوجة تعطى إرثان كما لو كان للميت ولد، أما هي لها ولد أو لا حتى لو لم يكن لها ولد جزمان، هي وجود أولاد لها لا أثر له بالنسبة إلى إرثها، فالتعبير فيه شيء من المسامحة. نعم لو طلبت الزوجة الإرثاء أعطيت حصة ذات الولد، في القرآن إذا لم يكن لها إذا لم يكن له ولد فلها الثمن، مو إذا لم يكن للزوجة، إذا لم يكن للزوج الميت ولد، إذا لم يكن له ولد لها الربع، إذا كان لها ولد إذا لم يكن له ولد لها الربع، إذا كان لها ولد له ولد لها الثمن. يقول في حصة ذات الولد لأنه المتيقن، بخلاف الإخوة فإنه لا يقين بإرثهم، يمكن أن يخرج الولد حي وماذا ولا يرثون أصلا لأنهم في مرتبة لاحقة في المرتبة الثانية. خب ولو كان هناك أبوان أعطي الثلثين، يعطى للأبوين الثلثين، لأنه نصيب الأبوين ماذا؟ لا يقول على كل حال عن الثلثين. إن خرج الولد حيا أخذ الثلثين، إن لم يخرج حيا ازداد نصيبهما، فعلى كل حال يأخذان الثلثين هما. ولو كان هناك أبوان أعطي الثلثين، أو أولاد أرجئ سهم ذكرين. ولو كان للميت أولاد غير هذا الولد الموجود في بطن أمه، فهنا يقول طبعا المسألة الآن تنحل عمليا بالفحوصات الطبية، نكتشف كم موجود في بطن الأم، بل ربما قطعنا أنه ذكر أو أنثى من حيث العدد. ظاهرا الأجهزة الآن دقيقة جدا أنه ولد أو اثنين، وإن كانت قد تخطئ بالنسبة إلى تشخيص الذكورة والأنوثة إذا لم يكن الطبيب حاذقين. على أي حال ولو كان أو أولاد أرجئ سهم ذكرين لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة ونقصانا. يقول إذا لم نعرف كم عدد الأجنة الموجودة في الباطن، فنعرف نصيب ذكرين عادة لا يكون أكثر من ذكرين، فإذا انكشف أنه أقل أو أكثر يستدرك ولو باسترجاع بعض الأموال من الورثة. ويعلم وجود الحمل حال موت المورث. كيف نعلم بأن هذا الحمل كان موجودا قبل موت زيدين؟ يكون نخلص المطلب هذا، تحملونا هذه الدقائق. يقول ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع هذا الحمل يعني حيا بدون 6 أشهر من موته. واضح؟ عفوا. ويعلن وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون 6 أشهر من موته، من موت المورث. فإنه إذا ولد لأقل من 6 أشهر فمعناها أنه كان حيا جزما حال موت المورث، أو لأقصى الحمل إن لم توطع الأم وضعا يصلح استناده إليه. إذن نلحظه بلحاظ القلة والكثرة بأن يوضع حيا بدون 6 أشهر من موت الأب. إذا وضع الابن لما هو أقل من 6 أشهر يعني بعد أن مات الميت انتظرنا أقل من 6 أشهر فوضعت الأم وخرج الولد حيا، الولد أقل من 6 أشهر لا يكون حيا جزما، فهنا جزما في كل الأحوال. حتى لو وطئت بعد ذلك، لو جزمنا أنها ارتكبت الفاحشة أو أنها وطئت شبهة، مع ذلك الولد ماذا؟ الولد ينسب إلى من؟ ينسب إلى الميت، فإنه لا، فإنه جزما ولد في حياة الميت. بعد من القسم إلى النفس أم لا؟ بعبارة بالضبط نريد أن نقول أن هذا الجنين وضع بعد 5 أشهر ونصف من موت الميت، فهذا جزمان من أولاد الميت حتى وإن هذه المرأة زنت والعياذ بالله بعد موت الميت، فإنه لا يعقل أن يكون هذا الولد من الزنا، أو وطئت شبهتين لا يعقل أن يكون من وطئ الشبهة، لأنه 5 أشهر ونصف لا يخرج حيا إلا إذا كان الحمل قبل وفاة الميت ولو بشهرين مثلا حتى يكون هذا الولد من أولاده. على أي حال بأن يوضع حيا بدون 6 أشهر من موته، من موت الميت يعني، أو لأقصى الحمل كما لو وضعته بعد 9 أشهر أو 10 أشهر بناء على الفتوى المعروفة من أن الجنين قد يبقى لسنة مثلا. واضح؟ فولد بعد 9 أو 10 أشهر من موت الميت ولم توطع هذه المرأة، لم يثبت أن هذه المرأة قد وطئت لا بالزنا والعياذ بالله ولا بالشبهة. يقول أو لأقصى الحمل إن لم توطع الأم وطعا يصلح استناده إليه، يعني يصلح استناد الحمل إلى هذا الواقع. فلو وطئت هذه الأم ولو بشبهتين لم يرث هذا الجنين، ليش لاحتمال تجدده هذا الجنين الذي ولد بعد 9 أشهر من موت الميت لا ينسب إلى الميت إذا وطئت الأم بعد موت الميت لاحتمال تجدده، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث. طبعا هنا قيد ما أشار إليه، قيد أن هذا الوقت أن هذا أن يصح استناد الحمل إلى هذا الوقت، وإلا لو وطئت بعد موت الميت ب5 أشهر ثم بعد سنة من موت الميت ولدت، فهنا جزمان الولد ينسب إلى الميت. بعد من 60 إلى الحالة توفي الميت في أول محرم، توفي الميت في أول محرم جيد، وفي أول رجب وطئت هذه المرأة وطئا بالشبهات، ثم في شهر شوال أو ذي القعدة أنجبت الابن، فهنا جزمان هذا الابن ينسب للميت ولا ينسب لوقت الشبهة الذي حصل في رجب لعدم احتمال تولده من وقت الشبهة حينئذ. العبارة ترخل هذا الفرض، يعني فيها قصور في فترخل هذا الفرض. يقول إن لم توطئ الأم وطئا يصلح استناده، يعني استناد الحمل إليه، يعني إلى هذا الوقت، فلو وطئت ولو بشبهتين لم يرث. ليش؟ لاحتمال تجدده، يعني تجدد الحمل مع أصالة عدم تقدمه، إذا نحتمل أنه تجدد. ومن جهة أخرى الأصل عدم تقدم الحمل على الوضع الثاني، شلون الأصل عدم تقدم الحمل على الوضع الثاني يا شيخ نشيخ علي؟ ما هو مرجع هذا الأصل أصالة عدم تقدم الحمل على الوضع الثاني على وضع الشبهة؟ يعني قد يستبين قد لا يستبين، احنا ما يهمنا شيخنا، انت ليش تترس 6 أشهر شيخنا؟ قد تكون المدة شهرين عقب وفاة الميت، قد يكون عقب وفاة الميت بشهر وطئة وطعا شبهة بالشبهة، ما يهمنا احنا. لا تجول في مثال 6 أشهر لعادة ان يكون الحال فيها مستبينان. خب مرجع هذا الى استصحاب عدم الحمل الى حين الوقت الثاني، يقينا هذه المرأة لم تكن حامل قبل سنة أو قبل سنتين، نبقى نستصحب على حملها إلى الوضع الثاني، يقينا بعد الوضع الثاني هي حامل إما من الوضع الأول أو من الوضع الثاني، مو كذي؟ إذن مع أصالة عدم تقدمه، قلنا مرجع هذا الأصل هو استصحاب عدم الحمل إلى حين الوضع الثاني. هذا تمام الكلام في المانع الخامس من موانع الإرث، وأما المانع الثالث فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.